muhtaddan bihi min al-ahkam jaza li ghairihi al-amal bi fatwah illa ma'al ilmi bi mukhalafat fatwa li fatwa al-afdal aw fatwa man yusawihi fil ilm وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم. هذه المسألة تتكون من نقاط. النقطة الأولى أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، كما عرفتم سابقا أن الاجتهاد يقسم إلى أقسام. من ضمن التقسيمات تقسيم المجتهد إلى مطلق ومتجزي. المجتهد المطلق هو من لديه ملكة للاجتهاد يستطيع بها أن يستنبط الأحكام في جميع أبواب الفقه، سواء وصل إلى حد الفعلية ومعرفة جميع الأحكام أو أنه قابل له القابلية أن يستنبط جميع الأحكام، هذا يسموه مجتهد مطلق. أما المجتهد المتجزي هو من لديه ملكة اجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، سواء استنبط جميع ما في الباب من أحكام فعلا أو استنبط البعض. إذن عندنا الاجتهاد تارة من جهة الملكة وتارة من جهة الفعلية. من جهة الملكة يعني لديه ملكة بها يستطيع. الملكة منين تصير؟ مو تصير من الهوى، لا، الملكة عبارة عن صفة تحصل بسبب الممارسة وعناية الله، ممارسته لطلب العلم وعناية من الله، تخلق هذه الصفة عنده، صفة الملكة للاجتهاد، ملكة الاستنباط. هذه الملكة تارة تكون تامة، وين ما وضع يد على باب من أبواب الفقه يستطيع أن يستنبط بها الملكة الموجودة عنده. هذه الملكة تارة لحد فقط الملكة من دون أن يتوصل إلى استنباط الحكم، فيسموه ملكة بدون الوصول بدون استنباط، وتارة ملكة مع الاستنباط وهو إذا وصل إلى حد الفعلية واستنباط الأحكام. هذه اجتهاد مطلق. الاجتهاد المتجزي تارة لديه ملكة قدرة على الاستنباط في بعض أبواب الفقه، مثلا هذا عنده من العقلية الممتازة اللي تستدعي أنه يستنبط الأحكام المعتمدة على أمور العقلية كالمعاملات أو القواعد الأصولية والفقهية، لكن لما يجي إلى الأحكام المعتمدة على الروايات أو على الآيات يصير فيها ضعيف بسبب أنه مثلا ليس من أهل العربية، عنده عقلية لكن لسان ما عنده لغة عربية، فبالتالي هو ضعيف من جهة مثلا الروايات أو الآيات، لكنه قوي من جهة الأمور التي تحتاج إلى قواعد أصولية. أو قواعد فقهية عامة. هذا يسمو من لديه ملكة للاستنباط لبعض الأبواب دون بعض يسموه مجتهد متجزي. هذا المجتهد المتجزي قد يصل إلى الأحكام الشرعية ويستنبطها من أماكنها وقد لا يصل. يقول إذا وصل المتجزي في الاجتهاد للفتاوى واستنبطها يجب عليه العمل بشنو؟ بما استنبط. إذن يجوز للمجتهد المتجزي أن يعمل بشنو؟ بمقتضى اجتهاده في هذه الفتاوى التي استنبطها. ليش؟ لأنه يرى أنه عالم فيها، قد يوافق المرجع وقد يخالف المرجع. إذا وافق المرجع خب لا إشكال أنه هو متفق مع المرجع اللي المفروض أن يرجع إليه وقد استنبط بنفسه الحكم الشرعي، فلا إشكال في الأخذ به. وفي حالة المخالفة هو يرى حكما مثلا بالجواز والمرجع يرى الحرمة، عندما وصل إلى فتوى الجواز مر بذلك الحكم أدلة وفندها كلها ولم يبق لديه دليل واحد يدلله على حرمة هذا الشيء، فيرى أن يعلم يقينا أن فتوى الحرمة غير صحيحة، فهو يقطع بما أفتى ويرى غلط من يفتي بخلاف ذلك. فبالتالي العالم القاطع يأخذ بما علم وما قطع ويترك ما يراه جهلا. إذن المتجزي ما دام وصل إلى درجة علمية خولته إلى استنباط الأحكام، فبالتالي هذه الأحكام التي استنبطها يجب عليه شنو؟ العمل بها. قد يقول قائل أصلا هذا مفقود، لأن الشخص الذي يصل إلى ملكة الاجتهاد بعد خلاص صار عنده ملكة اجتهاد مطلق، بعد ليش تقول بعد ملكة اجتهاد متجزي؟ السيد الخوي يقول لا مو صحيح أصلا. من وين تنزل من السماء هي على الشخص؟ هذه تحتاج إلى ممارسة شوي شوي يوصلها. أصلا المجتهد المطلق أول يمر بمرحلة المجتهد المتجزي أول، ولهذا المرجع خب ما يصير مرجع مرة واحدة، لا، أولا يصير طالب علم وبعدين يتعلم وشوي شوي يصير عالم في أبواب وأبواب مختلفة إلى أن يتطور فكره وذهنه وملكته حتى تصير ملكة عامة ملكة مطلقة. إذن ما يصير أنه كما تقول بأن الملكة إما حاصلة أو مي حاصلة، إن حاصلة فهي ملكة تامة مطلقة وإذا مي حاصلة ما يصير متجزي. نقول لا، هذه القدرات تحصل من خلال الممارسة والتعلم حتى يصل إلى الدرجة القصوى وهي درجة الإطلاق، بحيث وين ما راح توجه إلى مسألة يشوف أدلتها يستنبط حكمها من خلال رؤية أدلتها حتى يرى أن هذا هو حكم الله. نعم. بعدنا ما نفتح الأسئلة شوي شوي، اكتبها عندك إذا أجى وقت الأسئلة إن شاء الله. طيب، إذن على هذا الأساس أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى غيره. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتوى. يقول هل يمكن أن يصير مرجع وهو متجزي؟ يقول إيه، يصير مرجع متجزي بحيث يكون في المسائل التي علم بها يجوز لغيره أن يعمل بها ما دام أنها متفقة في الفتوى مع الأعلام. إذن أرجع إلى الأعلام لازم، ولكن هذا المجتهد المتجزي ما دام أنه متوافق مع الأعلام في الفتاوى إذن يجوز أرجوع إليك كرجوع إلى الأعلام، لأن الفتوى واحدة. وكما قلنا سابقا، إذا كانت الفتوى متفقة بين الأعلم وغير الأعلم يجوز الرجوع إلى أي منهما، لأن الفتوى واحدة. إذن هذا المتجزي أيضا إذا كان موافق للأعلم في الفتوى يجوز الأخذ برأيه، جاز لغير العمل بفتوى. نعم، لو علم الاختلاف بين فتواه وفتوى الأعلم حينئذ يجب الرجوع إلى شنو؟ إلى الأعلم وتركه وعدم الأخذ برأيه. ليش؟ لأن الفتوى مختلفة، وقد قلنا سابقا أن الأعلم هو الذي يتعين للمرجعية. يقول إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأفضل أو فتوى من يساويه في العلم. إذا كان واحد يساوي في العلم وكان مختلف، أيضا الأخذ بفتوى هذا دون هذا محل إشكال، بل لابد من الاحتياط كما قلنا سابقا. طيب، انتهينا منها. المسألة الأخيرة في أو النقطة الأخيرة في هذه المسألة، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام. هل يستطيع المجتهد المتجزي أن يقضي بين الناس فيما علم؟ يقول نعم، القاضي إما أن يكون مجتهد مطلق أو مجتهد متجزي، يقضي بين الناس فيما توصل إليه من حكم وفتوى، أما يقضي بينهم فيما لم يتوصل لا، ليس بصحيح. إذن مسألة انتصابه كقاضي عادي ما في شيء، يجوز له أن ينتصب لأجل أن يكون قاضيا بين الناس فيما تعلم فيما علم. فالمجتهد المتجزي كالمجتهد المطلق في هذه المسألة، في مسألة نفاد قضاؤه وجواز الرجوع إليه والترافع إليه. ولهذا قلنا أصلا من شرائط القاضي الاجتهاد، لكن ما اشترطنا الاجتهاد، لابد أن يكون اجتهادا شنو؟ مطلقا. هذه نهاية المسألة، المسألة الثانية، حتى نخلص المسألة وبعدين ندور إلى الأسئلة إن شاء الله. إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. هذه تنحل إلى عدة نقاط تشترك كلها في حكم واحد. شخص مقلد زيد وشك بسبب الأخبار، قالوا أنه توفي، توفاه الله، فأنا شكيت فعلا حصل هذا أو لا، هل هي إشاعة أو هي صحيح؟ طيب الآن هل يجوز لي أن أبقى على تقليده مع شكي في حياته؟ وانتو تشترطوا شنو؟ الحياة من شرائط المرجع، والآن مشكوك في حياته، يقول البقاء على تقليده تام لوجود الاستصحاب. أنا الآن شاك في ارتفاع حجية فتواه، حجية رأي، أنا أشك في الارتفاع بسبب الشك في الحياة، فنستصحب البقاء، فبالتالي يجوز البقاء على تقليده. الآن نبقى حتى يتبين الحال، فإن علمنا بوفاته يجب شنو؟ العدول إلى الحي. والحي يقول لنا إما أن تبقى وإما أن ترجع. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا مقلد شخص وكنت أعمل على تقليده مدة من الزمن، فقالوا بأن ترى احتمال مشكوك أن رأيه تبدل يختلف الآن. زين، مثلا قيل بأنه من الآراء في الحاج جواز رمي المرأة بعد الوقوف في مزدلفة بالليل ليلة العاشر، يجوز لها أن ترمي في نفس الليلة بعد الوقوف برهة في مزدلفة، تروح منها وترمي جمرة العقبة، هذا يجوز. تالي شك، هل عند المرجع الجواز أو أنه لا يجوز؟ نقل أنه لا يجوز، فأنا الآن شاك، المرأة شاكة، هل يجوز لها أن ترمي في الليل بناء على المسألة السابقة أو أنه تبدل رأيه؟ فلا بد من العمل برأيه شنو؟ الجديد، لأنه كما تعلمون الإنسان المقلد يقلد بحسب الرأي الفعلي، مو الرأي السابق، رأي الفعلي. الآن رأي المرجع شنو؟ فيقلد على حسب رأي الفعلي، لو تبدل علمت بالتبدل أيضا عملي يتبدل على طبق الفتوى الجديدة، فحينئذ أنا الآن شاك، فهل أعمل على طبق الرأي السابق أو أتوقف؟ يقول لا، مجرد الشك لا يرفع حجية الرأي السابق، فأستصحب أيضا حجيته حتى أعلم، حتى يتبين. هذه ثنتين. أو أني أقلد زيد ثم صار كلام ضوضاء وإشاعات في عدالة هذا المرجع، أو في مثلا ما يوجب، مثلا بعضهم يقول أنه ترى وصل إلى حد الخرف، وصل إلى حد الجنون، يعني عرض، يعني شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، فحينئذ أنا شاك، شو أسوي؟ يقول أيضا عندي حجية سابقة للرأي والآن شاك فيها، أستصحب حجيته ولا أتوقف، بل أعمل على طبق الرأي السابق حتى يتبين الحال. طيب، السيد يقول إلى أن يتبين الحال، هل يجب علي أن أفحص في هذه المدة أو أنه لا؟ كلمة إلى أن يتبين، مو إلى أن أنا أتوصل وأبحث وأرى، لا، لا يجب علي أن أفحص، وإنما إذا علمت تبدل كل شيء، ما علمت أبقى على ما كان. إذن في هذه النقاط، موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، إذا شك في ذلك يبقى على تقليده إلى أن يتبين الحال. هذه مسألتين، بعد مسألة إن شاء الله ستأتي ليلة الغد، وهي مسألة مهمة، وهي الوكيل والمأذون عن المجتهد في التصرف، في الأوقاف، في القبض، في الأمور الحسبية، هل تسقط وكالته بموت المرجع فيحتاج إلى وكالة جديدة من المرجع الجديد، أم أنه لا يحتاج إن شاء الله في ليلة الغد جميعا إن شاء الله. تفضل الآن مسألة أول واحد. نعم، يعني كيف مقارنته؟ يعني بحيث أنه هل يمكن أن يكون المجتهد المتجزي مثلا في باب من الأبواب أعلم من المجتهد المطلق في ذلك الباب؟ ممكن، ممكن يصير يصل المجتهد المتجزي في هذا الباب بالخصوص أعلم من المجتهد المطلق في هذا الباب، لأن ذاك يمكن أنه توزع جهده واجتهاده على جميع الأبواب، فصار عنده ملكة في جميع الأبواب، ولكن قوة الملكة في هذا الباب لزيد بالخصوص، لأنه هذا شغل كل فيه طول سنواته وتحصيله يدرس مثلا الأمور المعاملاتية فقط، المعاملات قاعد يدرسها من بيع وشراء وكذا، فصار جهده واجتهاده فيها وتارك الأمور العبادية والاجتهاد فيها، فهو ضعيف أو أصلا غير مجتهد فيها، ولكنه في هذه لا قوي، لو يقعد ويا المجتهد المطلق في هالمسائل ما يبين أصلا قدامه. ليش؟ لإحاطته بجميع ما يحيط تلك المعاملة من إشكالات وورود ومناقضات وهكذا، حتى يتبين الحكم الصحيح عنده. فإذا ممكن أن يصل المجتهد المتجزي في باب أن يكون أعلم من المجتهد المطلق في هذا الباب، في هذه نعم، في هذه باعتبار الرجوع إلى الأعلم بل لابد، وفي غيرها نرجع إلى غيره، لأنه خصوصا إذا لم يكن أعلم فيها. نعم، نعم. طيب، هذه أول نكمل لأنها تكملة الجواب على هل يجوز تقليد المجتهد المتجزي. قلنا المجتهد المتجزي إذا كان أعلم من المجتهد المطلق يجوز تقليده في هذه المسائل، أو إذا كانت المسائل متفق فيها مع الأعلم يجوز أيضا تقليده في هذه المسائل التي هو مساوي في مع الأعلم أو متفق في هذه الفتاوى مع الأعلم، فيجوز تقليده بالنسبة إلى هذه المسائل التي هو متفق فيها مع الأعلم. نعم، الآن رجع. نعم، إذا قلد شخصا ثم شك في موته أو تبدل رأيه، نعم، أو حصول عارض يمنع التقليد. بلى، إذا
يستصحب الحالة السابقة.
نعم، يستصحب الحالة السابقة.
إذا بين الأمر أن في فترة استصحاب الحالة السابقة،
نعم،
وقع الأمر.
إذا مثلا إذا كان مقلد شخص ميت، عفوا حي، ثم شك في حياته واستصحب بقاء حياته وبقى على تقليده، ثم تبين أنه مات يرجع إلى الحي، وهذا الحي يقول له أن هذه الأعمال التي عملت بها في أيام كذا جائزة، لأنه يجوز البقاء أصلا على تقليده، فهو الحي هو الذي يقول لأعمالك صحيحة، لتجويزه البقاء أو أعمالك باطلة لأنه لا يجوز عنده البقاء على حسب مسألة الحي. نعم. السؤال: لو أن شخصا قلد مجتهدا ليس أعلم من الموجودين وما العمل؟ لو أن شخص قلد مجتهدا ليس أعلم من الموجودين يجب عليه أن يقلد الأعلم منهم، يجب عليه أن يقلد الأعلم منهم. لو أن شخصا قلد مجتهدا ليس أعلم من الموجودين يجب عليه العدول إلى الأعلم، لأنه كما قلنا سابقا لابد من تقليد الأعلام. نعم، أحد الأخوة الموجودين أمس والمتابعين لدروسنا قال الآن هو في رحاب العقيلة زينب وسيزور نيابة عن الموجودين في المسجد والموجودين في الغرفة، غرفة الثقلين، ويبلغكم سلامة وتحيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه في زيارته ودعائه. نسأل الله الجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.